وثبات قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رد وجود ما استطعت حروفها فؤادك إنها النفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة خاصة جدا عن شيخ القراء، شيخ المقاري المصرية عليه رحمة الله فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. وإذا قلنا شيخ المقاري المصرية فنقول بتعريف أعم وأشمل هو شيخ لقراء الدنيا. أسأل الله أن يتغمده الله برحمته وأن يجعله من أهل القرآن وعنده من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نتعرف على ضيفنا في الاستوديو واللي مشرفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد محمد منصور، اخر تلاميذ فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ومعلم القرآن والقراءات بالازهر الشريف وخارج الازهر الشريف، ومعلم القرآن والقراءات بمراكز الدكتور المعصراوي، والدكتور المعصراوي ايضا هو تلميذ لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عليه رحمة الله. اهلا بك شيخنا، حياك الله بالجميع
دكتور، جزاكم الله عن اهل القرآن كل خير. مقابل الله وحده عظم الله اجرنا واجركم في المصاب الجاهل.
امين يا رب العالمين. شيخنا أنا مش عارف أبدأ الحلقة منين بصراحة، أنا عندي رهبة غير عادية وتنتبني لأول مرة في حلقة على الهواء، لأني بتكلم عن عالم من الأعلام، وزي ما قلنا شيخ القراء، وإذا يعني لم يكتب لي الله اللقاء بالشيخ فأنا تعلمت من حلقات الشيخ على إذاعة القرآن الكريم تحديدا الكثير والكثير من العلم. فعايزين حضرتك بس إيه مدخل كده تعرفنا عن الشيخ من خلال علاقة حضرتك به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله إذا كان الجلال ينتاب حضرتك فإني والله الآن أشعر كأني أجالس أمام سيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله عليه، وأحب أن أعرفه بما كان يعرف به نفسه، عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله سليمان خادم القرآن الكريم. شيخ عبد الحكيم عبد اللطيف هو إمام القراء، شيخ الزهاد، إمام الأتقياء، حجة القراءات، بل وأقولها بعد أن انتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى هو حجة الله على أهل القرآن في هذا العصر. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأئمة القرآن والقراءات الإمام الشاطبي ابن الجزري والإمام البخاري كما كان يحب، أنه على ذلك قدير بإجابة جدير.
ربنا يرفع قدرك شيخ أحمد. آخر عهدك بالشيخ كان إمتى؟
آخر عهدي بالشيخ الحمد لله يعني شرفني الله بأن أكون ممن غسل الشيخ وكفنه وحمله على عاتقه إلى الأزهر الشريف. دي كانت أصعب لحظات عشتها في حياتي، لكن أيضا شرفت وأكرمت بأن كنت آخر تلاميذ الشيخ قراءة عليه يوم 17/8 يوم الأربعاء الساعة 7 صباحا.
حضرتك ذاكر تذكر
طبعا حتى الربع مسجله
ما شاء الله،
مسجل يعني كل جلساتي مع الشيخ يعني كنت محتفظ بيها الحمد لله يعني. فكان انه قرأت عليه ربع انما الصدقات من القراءات العشر الكبرى
ان شاء الله.
ثم بعد يعني ما انصرفت وقع الشيخ يعني ونقل الى العنايه المركزه في مستشفى الجوي في التجمع الخامس، وزرناه يوم الخميس الساعة 6 مساء في المستشفى في العنايه المركزه انا والشيخ سعد عبد الرحيم اخي وحبيبي يعني، وكذلك زرته في البيت بعد لما يعني ظل في المستشفى ما يقرب من 5 ايام رحمه الله عليه. ثم لما يعني اخرج الى بيته يعني شرفت ايضا بزياره الشيخ بعد خروجه بعشرة أيام تقريبا، وكان هذا آخر لقاء لي بالشيخ وهو لقيد الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته في جنته.
آمين يا رب العالمين، عظم الله أجركم. طيب دي كانت آخر علاقة حضرتك بالشيخ. طيب عايزين نعرف بداية علاقة حضرتك بالشيخ، بس ده بعد تقرير هيعرضه لنا إخواننا في الكنترول، يعني نبذة مختصرة عن سيرة الشيخ مع القرآن الكريم.
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم حد. ويكفي يكفي أوي يا ابن عباس، آخر العد خروج نفسه، يعني نفس يخرج ما يرجعش.
هو فضيلة الشيخ العلامة المقرئ المتقن عبد الحكيم ابن عبد اللطيف، أصله من بلد اسمها الطويرات في صعيد مصر، مواليد 17 من شهر سبتمبر لعام 1936 من الميلاد. أتم حفظ القرآن الكريم وعمره نحو 12 أو 13 سنة، حصل على العالية في القراءات وحرص على تلقي القراءات بالسند على المشايخ خارج المعهد، وقرأ على الشيخ الزيات والشيخ السمنودي وغيرهم الكثير. عمل مدرسا في مراحل التعليم الأزهري المختلفة، ثم انتقل إلى تفتيش المعاهد الأزهرية بالإدارة العامة، ثم رقي إلى مفتش أول، إلى أن أحيل على المعاش سنة 1997. عين شيخا لعدة مقارئ، أولا مسجد الهجيني بشبرا ومسجد عين الحياة، ثم مقرأة مسجد الشعراني، ثم شيخا لمقرأة مسجد السيدة نفيسة ومقرأة مسجد السيدة سكينة، ثم شيخا لمقرأة الأزهر، وكان وكيلا للجنة تصحيح المصاحف بالأزهر. وعرضت عليه مشيخة المقارئ أيام الشيخ رزق حبة، فقال لا أكون شيخا لها والشيخ رزق حبة موجود. وبعد وفاة الشيخ رزق نزل عنها رسميا، فتقلدها تلميذه الشيخ أحمد المعصراوي، وكان الشيخ رحمه الله الموجه الأول لعلوم القرآن والقراءات بالإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، وشيخ مقرأة الجامع الأزهر، وشيخ جمعية أهل القرآن بالأزهر الشريف، وعضو لجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة المسابقات السنوية بالإذاعة والتلفزيون وإذاعة القرآن الكريم. وقد زار الشيخ بلادا عدة مصليا وتاليا بالقراءات في شهر رمضان وغيره، ومعلما وحكما في المسابقات. وكان شيخ الأزهر جاد الحق يختاره للذهاب إلى هذه الرحلات والمسابقات. قرأ عليه كثيرون في معهد القراءات وخارجه من المصريين ومن البلاد العربية ومن غيرها، وهو لا يكاد يحصيهم. وممن قرأ عليه فضيلة الدكتور الشيخ أحمد المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا، ومن تأليفه إكمال كتاب الكوكب الدري الذي لم يكمله الشيخ قمحاوي، وشرح منظومة قراءة الكسائي للشيخ الضباع. مات رحمه الله يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر عام 2016 عن عمر يناهز 80 عاما، وترك خلفه علما كثيرا نافعا قربه إلى الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التقرير ده تقرير مبسط جدا عن حياة الشيخ، وأرجع بقى لضيفنا اللي بجدد الترحيب بيه، فضيلة الشيخ أحمد محمد منصور، آخر تلاميذ شيخنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. كنت سألت حضرتك سؤال قبل التقرير، بداية علاقة حضرتك بفضيلة الشيخ.
هي البداية حقيقة كانت سنة 2007 لما يعني شرفت بأن أختبر في ذات القرآن الكريم قارئ، وكان الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله عليه كان في اللجنة، والشيخ المعصراوي، الشيخ أبو العين شعيشة رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ محمود أمين طنطاوي. وأنا لما كنت بقرأ القراءات العشر الصغرى على شيخنا الشيخ سيد صباح رحمة الله عليه، كان في لجنة المصحف، كان من زملاء القدامى لسيدنا الشيخ عبد الحكيم، فكان دايما يعني يحذرني من الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه، يعني يقول لي شيخ شديد، شيخ حازم، انت لو دخلت ومش مراجع مش هتنجح.
وهو كان فعلا ده اللي وصل عن الشيخ يعني.
انه الشيخ، لكن يعني لمست بعد كده في الشيخ عبد الحكيم النحاس في الحق.
نعم.
ومنصف.
نعم.
لا يظلم أحدا من أهل القرآن بل يتباسط معهم جدا إلى أبعد حد رقيق القلب رحمة الله عليه.
عليه
رحمة الله عليه رحمة واسعة. بعد كده يعني كنت أحضر على فترات أخرى سيدنا الشيخ إلى أن أكرمني الله منذ سنوات وافق أنه هو يقرئني. فأول ما طلبت أن أنا أقرأ عليه رحمة الله عليه قال لي ابني اقرأ حفص أو العشرة الصغرى. قلت له أنا قرأت العشرة الصغرى وقرأت حفص كنت عايز أقرأ على فضيلتك العشرة الكبرى. فقال لي طب حفظ الشاطبية والدرة. دي من المواقف التي لا أنساها مع الشيخ أبدا. ده يعني من جلالة قدره ورفعة شأن. قلت له حفظها سيدنا. قال لي طب قول لي نفصلها. قلت له نفصل يا حق علا ساحر ضبا وحيث ضياء وافاق الهمز قنبلة. وسكت. قال لي كمل. قلت له نسيت. قال لي طيب هي في أي سورة؟ قلت له مش عارف. فيعني فات على ذهني تكملة البيت.
نعم.
وهي في أي سورة؟ حتى حاولت أن أنا أربط الكلمات في البيت بأي موضع قرآني ما عرفتش. حتى كان لي أخ زميلي كان جالس جنبي بيحاول يمليني وفي قضية الفتحة ما عارف هنا وأنا مش سامعه يعني لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم في حضرتك
يعني الحضور أنا مش
طبعا طبعا. فبعد كده في آخر المجلس كان في أخ تاني بيسمع لي الشاطبية فوصل في التسميع إلى أول باب آيات الإضافة.
نعم.
كنت أنا بديت أخذ نفسي فقال لي قول يا ابني كده آيات الإضافة. فقلت الباب. قال لي طب أنت حافظ كويس ملي بالتهتة. قلت له سيدنا الجلوس أمامك لشأنه لوضع آخر. كذلك برضو كان أخ بيقرأ في صوت النجم فإجي عند آية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فقال له أقف أنت أنا شعر عليه اقرأ الآية دي لحمزة. قلت له أنا فتصدبت عرقا يعني السؤال مفاجئ
وبعدين حضرتك يعني
يعني
مش كنت سرحان برضو كمان
طبعا كنت سرحان في أحوال وأحوال. فحاولت أتذكر الفرش اللي فيها كبيرة في كبائرة فيها. كذلك في أمهات النحل والنور والزمر مع النجم الشافن وكسر الميمة فيصلة. واستعنت بالله وخدت نفس وقالت لجدع يالها تيجي بعد العيد كان عيد الكبير تيجي بعد العيد تبدأ علي الطيب. فالله يرحمه كان ليه رهبة في حياته وكذلك هذه الرهبة لازالت متواصلة معه حتى بعد وفاته رحمة الله عليه.
يعني أنا مستشعر إحساسك وأنت بتتكلم على الشيخ وبتتذكر أكيد كل الكلام اللي دار دلوقتي وحضرتك بتنقله تتذكر في حضرة الشيخ. وإن الشيخ دلوقتي يعني أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يجعله من أهله وخاصته. طيب خلينا بقى نخرج عن جانب العلم وندخل على الجانب الإنساني. على الجانب الإنساني بس. طيب ناخد الاتصال ده وربما صاحب الاتصال يذكرنا عن بعض جوانب الإنسانية الجوانب الإنسانية في حياة الشيخ. الأستاذ عمر عبد الحكيم عبد اللطيف نجل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البقاء لله وعظم الله أجركم.
سبحان من له الدوام. بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير.
ربنا يرفع قدرك ويرزقكم الصبر على فراق الشيخ.
اللهم آمين اللهم آمين.
أستاذ عمر يعني لو تحدثنا كده في نبذة برضو مختصرة عن علاقة الشيخ بأبنائه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني أول حاجة ممكن أبدأ بيها وأحب أبدأ بيها عند الكلام عن والدي رحمة الله عليه اللي يعني اتسم بيها طول عمره قبل ما نتكلم على علاقة
صوت بس يعلى شوية أستاذ عمر.
اللي حضرتك يعني اللي حب أقوله عن والدي أول حاجة حب أقولها قبل ما أتكلم عن الحاجة الشخصية اللي بيننا وبينه إن ابتسامه بالتواضع. معايا حضرتك؟
أنا بس صوب بعيد شوية.
بقول لحضرتك يعني ابتسامه بالتواضع.
التواضع.
بالتواضع يعني أنا كنت بقول يعني اللي عايز يشوف التواضع في شكل إنسان فلينظر إلى الشيخ عبد الحكيم رحمة الله
عليه. رحمة الله عليه رحمة الله.
يعني كان من ضمن اللي أنا كنت أقوله له أقول له مثلا الناس بتقول عليك كذا الناس كانت بتكلمني عن فقدهم فيقول لي مين عبد الحكيم ده؟ عبد الحكيم ده عبد الله الفقيه.
الله يرحمه.
رحمة الله عليه.
عليه رحمة الله.
فهو ما كانش يعني يحاسس بقيمته كأن الناس تعليه أو تمدحه أو ما يحبش الموضوع ده أبدا. ورحمة الله عليه كان في تواضع، وكان كل كلامه معانا الآخرة، الدنيا ثانية وما يبقى إلا الله سبحانه وتعالى ولقاء الله.
نعم.
ومع ذلك كان يعني بعضه هو مش يعني كان يقول لنا تمتعوا بحلال الدنيا ولا تنسوا الآخرة.
جميل.
تمتعوا بحلال الدنيا ولا تنسوا الآخرة. بالنسبة لحضرتك بقى، علاقته مع أولاده رحمة الله عليه، يعني الأب الحنون الحنية اللي لم نجدها سبحان الله في أحد، يعني حامل القرآن، فربنا سبحانه وتعالى يعني جعل قلبه من الشفقة قبل أولاده بالنسبة للناس اللي بره.
نعم.
كان يوصيني والله والله على ما أقول شهيد يا عمر، يعني كنت أنا مسؤول عن حاجته والفلوس وكده، دور على الله رحمه رحمة الله واسعة، دور على اليتامى والأرامل وتديهم، تشوفهم فين وتديهم. أنا بد يعني مثلا هو بيتصدق بقى وكده، وأنا بعض من جهة تانية يوصيني لو يكون هو مش قادر يوصل لحد من الناس اللي محتاج. رحمة الله عليه.
عليه رحمة الله. رحمه الله واسعة. طب يا أستاذ عمر، علاقة الشيخ بقى بالقرآن أكيد كل حضرتك بتشوفها في البيت، يعني
علاقة القرآن حياة، 90% من حياة الشيخ هي للقرآن.
نعم.
حياته كلها القرآن، 10% عشان يمشي بس الحياة والدنيا، لكن هو حياته كلها 90% من حياته للقرآن. ما نلاقوهوش، نصحى الصبح نلاقيه، يعني كانت حياته كده قبل صلاة الفجر بساعة يقوم يبتهج لله ويتهجد له سبحانه وتعالى ويدعو بالأدعية التي تملأ المنزل كله بصوته العالي، واحنا ثم يصلي الفجر ينام شوية، أصحى في شغلي ألاقيه قاعد والمصحف قدامه أو بيقرأ في كتب علوم القرآن، أجي من شغلي ألاقيه هو سبحانه وتعالى سبحان الله يعني يقعد الكتب تغطيه، يعني اللي داخل عليه والطلبة يعرفوا عنه أو يشافوه هما بيقرأوا عليه في المنزل، لازم لما يكون قاعد الكتب مغطيه مش باين من ضمن الكتب اللي حواليه، لازم الاطلاع الاطلاع الاطلاع.
طيب كان بيعمل معاكم ايه بقى مع القرآن؟ يعني مع ابنائه مع القرآن، يعني كان بيضغط عليكم في حفظ القرآن وبيتابعكم؟
طبعا طبعا، ما كناش احنا اللي نتابع القرآن، من الاتنين، وكان الحمد لله انا قرأ عليه ختمة والحمد لله. ما انا بقول لك حياته وحياتنا القرآن بإذن الله. في حضرتك بعض بالنسبة للقرآن، كان هو يعشق الشيخ محمد رفعت رحمة الله،
الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله،
ده من يعني أوصانا أن بعد الوفاة، طبعا وصية شائعة جدا، ما فيش عادة، ما فيش حد يجي يقرأ عليه، ما فيش صوان، ما فيش إلا أن احنا نشغل شوائل وقراءات الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه.
أظن الوصية دي، الوصية دي كانت مسجلة ومنقولة على على مواقع التواصل الاجتماعي.
هو كان لي لقاء طويل جدا يعني يزيد عن 3 ساعات، فجزاهم الله خير، هم اقتطعوا جزء وعملوا مونتاج لموضوع الوصية ده، وده اللي كان قايله لنا، ومش دلوقتي، مش قبل ما يموت دلوقتي، ده بيقوله لنا من سنوات، لان الشيخ يعني هو يعني نقول ان هو يعني كان عايش الاخرة بس بحياة الدنيا. هو كان طول ما هو قاعد كأنه ميت مستني الموت ولقاء الله. فالوصية دي مش قبل ما يموت على طول، الوصية دي بقى لها 10-15 سنة يوصينا بها في كل على فترات متعددة، يعني ان احنا القرآن الشيخ محمد بن رفعت فقط اللي عليه، وحتى كانت من وصيته في الدفن قال لي يعني اقرب مسجد لي من غير ما حد ما يحس بيا والناس تصلي عليا وعلى المدفن على طول تدفني بدون ما حد ما يشعر بيا، لان هو ما كانش يحب ان حد يتكلم عليه ولا زهور ولا يقول ولا بتاع.
عليه رحمة الله.
الله
عليه. رحمة واسعة.
آمين.
وان يرزقكم.
آمين.
الصبر على فراقه.
والله اللي انصبرنا ساعة العطرة وعلمه اللي ان شاء الله الناس تنتفع به، ونسأل الله له الجنة والفردوس الأعلى مع النبي ان شاء الله.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
وجزاكم الله كل
خير. مرة ثانية
بارك الله في الشيخ أحمد منصور،
حياك الله يا ابن الأخوين،
من أحباء الشيخ وكنا
أخي وحبيبي أستاذ عمر،
حسن
الله يبارك فيك في عمرك أهلك وأبنائك،
وكان يقول لنا ما شاء الله شوف صوته جميل ازاي، ان احنا كنا قاعدين نقعد جوه ونسمع الطلبه بتقرا عليه. ففي طلبه كده يقول لنا ما شاء الله شوف الصوت الجميل متقن كذا، فلان متقن ده ما شاء الله عليه بيقرا الشاطبيه كذا حافظ. فكان الشيخ احمد منصور بن الله فيه من ضمن الناس اللي كان الشيخ يزكيهم يعني في الموضوع ده، وطلبه كتير يعني
شهاده الاستاذ بيها استاذنا الفاضل اخويا الحبيب الله يكرمك عنا كل خير،
وحسينا بصراحه حب ووفاء من الشيخ احمد منصور، ربنا يجعله في ميزان
حسناتك. والله انا خدامكم تحت رجلكم يا استاذ عمر، فضلكم علينا وعلى الامه كلها فضل كبير، نسال الله ان يرزقكم الخير وصحبه الشيخ والاحسان اليه، وانت نشهد ليك بالبر مع الشيخ حيا وميتا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يريك الفضل كله في ابنائك واحفادك.
اللهم امين. اللهم نسال الله.
استاذ عمر مش انت معايا ان الشيخ احمد يعني في سمت الشيخ كده، واخد من سمت الشيخ،
واخد ايه
مجاورته للشيخ، خد من سمت الشيخ يعني
ابتسامته
من سمت الشيخ، من سمت الشيخ يعني.
اه طبعا طبعا ما شاء الله في التواضع وشه، متواضع وشه بشوش ما شاء الله عليه، يعني اللي يعني انا عرفته في الفتره اللي هي يعني قبل وفاة الشيخ مثلا بكم شهر، لان الشيخ كان قاعد في من اخر سنة من حياته، كان ملازمني في بيتي في شقتي نفسها عشان يعني لظروف بعض وكده، فابتديت اتقرب اكتر للطلبة اللي بتجيله، وكان من ضمنهم الشيخ احمد منصور ربنا يبارك فيه.
ربنا يبارك في الجميع، جزاك الله خيرا.
والله يعني الخير في الامة ما شاء الله عليهم، وبينوا وفائهم للشيخ، وربنا جزاكم الله كل خير.
دي تربية الشيخ، جزاك الله خيرا استاذ عمر، واحسن الله اليك والبقاء لله.
انا شاكر من حضرتك جدا وبالتوفيق باذن
الله. الله يرفع قدرك الله يبارك فيك.
اتفضل
اتفضل حضرتك. هرجع بقى للشيخ احمد. الشيخ احمد كنت بسال عن علاقة الشيخ بقى الانسانية.
طيب الشيخ رحمه الله عليه يعني علاقاته الانسانيه وحاله اللي كنا بنشوفه الحقيقه كان عجيب، يعني احنا امام الشيخ كنا بنلتقط انفاسنا بالعافيه، يعني حتى ان انا اظل طول الليل اراجع الباب اللي هساله فيه من اكثر من مرجع، حتى اخاف انه يكون في عور في السؤال اساله للشيخ، واحيانا لما اجلس مع الشيخ يخطر في بالي اسئله قول اجلها المره القادمه، دي مش حاسب حساب.
خايف حضرتك انك تسال السؤال
يعني من جلال الشيخ من هيبته. نعم. الشيخ ما كانش يرد سائل. نعم. حتى كان يمكن في فيديو ليه وهو بيتكلم عن موضوع الاخفاء الشفوي، فحد ساله في اطباق ولا فرجه، قال هندننا نسال السؤال ده ليوم القيامه.
سبحان الله.
واجاب برضه.
نعم.
يعني ما كانش يمتنع عن الاجابه، لكن هيبه الشيخ وجلاله كانت بتمنعنا ان احنا نسال سؤال او نتكلم كلمه في مجلسه الا بعد طول مراجعه. لكن الحقيقة كنا بنشوف حاجات عجيبة جدا من رقة الشيخ وحسن طبعه، لدرجة انه كنا في مقراءة الاحد او مقراءة الجمعة كانت احيانا القطط كثيرة في الجمع الازهر.
نعم.
فتطوف حوالين المقراءة، فالشيخ يقول ايه، يبص لنا كده فيلاقي ما حدش يتحرك، فيقول ايه، يقول انا مش كام مرة قلت لكم هاتوا اكل معاكم للقطط، لما القطط تلوذ بأهل القرآن ما تلاقيش عندها أكل تقابله بكده بالكلام ده، ربنا
مشغول بالقطط اللي حوالين
القطط. والله كان دايما يوم الأحد كان الشيخ سعد عبد الرحيم يشهد على هذا الكلام، يعني يوكله الشيخ يعني بشراء أكل للقطط لقطط الجمع الأزهر.
ما شاء الله ما شاء الله.
كذلك كان الشيخ يعني زي ما قلت لحضرتك كنا نهابه ونجله جدا، مع ذلك كان بيتباسط ويتواضع للي ما يعرفوش. يعني فيها افتكر مرة امرأة كانت شافت الشيخ واحنا حواليه الطلبة، فما تعرفش من هو، فقالت انا في شيخ عايز استفتي
حد افتكرت مجلس فتوى يعني.
فقال قول يا بنتي، كان ست كبيرة يعني. قالت له ده ابني ما بيصليش وبيشتمني كذا. فالشيخ كان يعني بسهولة، طبعا الشيخ ما عندوش وقت، الشيخ كان بيجي يوم الأحد من الساعة 11 يقعد يقرأ من 11 لغاية العصر الطلبة اللي بيقرأوا عليه ختمات كاملة.
نعم.
وقبل كده بيبقى من الصبح لغاية الساعة 10 من بعد الفجر، الساعة 10 في بيته يقرأ برضو الطلبة المتوافدين عليه، وبعد العصر المقرأة، وهكذا لما يعني يرجع إلى البيت. فده جهد كبير بالنسبة للشيخ في هذا السن متأخر، فكنا بنشفق عليه من هذا الجهد الكبير. فكان الست دي لما سألته كان سهل جدا يقول لها روحي دار الإفتاء في مجلس فتوى في الجامع الأزهر. قال لها هاتي ابنك وتعالى. جابت الولد، قال له يا ابني انت شغال فين؟ قال انا شغال صنايعي في ورشة كذا وكذا ومع ناس مسيحيين. قال له يكون يا ابني لعبولك في عقيدتك ولا يقولوا لك كلام، انت يا ابني مسلم زينا. قول له طيب قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ورجل كبير يعني 23 24 سنه وكمان ما يعرفش الشيخ ولا قدره. فقعد قدام الشيخ متأفف، ومع ذلك الشيخ ما منعش نفسه انه يعظ لله سبحانه وتعالى. ضل مع الولد ده اكتر من ساعه الا ربع، واحنا اعظم واحد فينا كان يقعد مع الشيخ نص ساعه. قول له
اعطاه من الوقت،
اعطاه ساعه الا ربع
لغايه لما شك انه يكون في عنده خلل في العقيده. وحب يصحح له العقيده
لله.
نعم.
ويعني ما سابش الولد الا لما توضى وصلى جنبه ركعتين. قال له يا ابني احرص على امك واحرص على صلاتك ودينك. والولد زي ما قلت حضرتك متأفف، قول له يا ابني انا زي جدك، انا برضه بحبك وعايز مصلحتك، بس والله انت كنت في غنى عن كده يا شيخ عبد الحكيم، لكن ده اللي دفعك لكده رقة قلبك واخلاصك في دعوتك لله سبحانه وتعالى.
اهل القرآن.
نعم. ونعم اهل القرآن.
هكذا اهل القرآن. طب سيدنا شيخ احمد، حضرتك قرأت على مشايخ كثري.
نعم.
في صفة اكيد شفتها في فضيلة الشيخ عبد الحكيم ما شفتهاش في غيره من المشايخ.
يعني ممكن اقول ان هي صفة يعني بارزت الشيخ عبد الحكيم يشهد عليها كل طلبته كلهم بلا يعني، اللي هي صفة الزهد.
الزهد.
الشيخ عبد الحكيم رحمه الله عليه كان زاهد فيما في ايدي الناس بشكل عجيب. الشيخ عبد الحكيم رحمه الله عليه لا كان لي سيارة ولا كان يعني من اصحاب الاموال، وكان يقدر كان دايما يقول لنا يا ابني انا لو عايز املى الجامع الازهر ده فلوس ناس تمشي عليها.
ما انا كنت لسه هسال سؤال لحضرتك بعد كده. هو ده احنا كنا بنسمع ان الشيخ بياخد الاف مؤلفات وختمات.
كذاب، اللي يقول الكلام ده كذاب.
هذا الكلام يعني
واحنا
منتشر،
ودي شهادتي وشهاد كل اللي قرأوا على الشيخ.
نعم.
روايات افراد او جمع سبعه صغرى كبرى. شيخ والله ده حصل معايا انه قبل العيد الصغير اللي فات يعني حبيت ان اهدي الشيخ هديه كده يعني مبلغ كده يعني على قدي، والله الشيخ ما رضي ياخده لما قبلت قدم.
ما يرفع قدره.
قسم بالله انه الشيخ قال لي يا ابني انا قلت لك كذا مره لا تكلف نفسك ولا تستلف، انا قلت لك انا بعمل العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، واحنا ليك علي ان انا اقرأك واخذ منك بركه القران، وان مت بتسامحني.
الله.
مت بتسامحني. صلى الله سبحانه وتعالى واجمعنا بها الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طيب عايزين، انا عارف انت متاثر جدا وانا بحاول ان ما ادخلش برضه في المواقف الانسانيه كتير، لان عارف ان الامر بالنسبه لك هيبقى صعب شويه. لكن الشيخ ليه مشايخ كثر.
نعم.
اخذ عليهم وتلقى عليهم القران والقراءات. مين اهم الشيوخ اللي تلقى عليهم الشيخ؟
هو احب شيوخه الى قلبه سيدنا الشيخ الزيات
عليه رحمه الله
عليه. هو طبعا قرأ بعض القران بالسبعه على الشيخ محمد مصطفى الملواني.
نعم.
غاية إذ تصعدون ولا تلهون غاية الربع ده، وبعدين قرأ بالعشرة الصغرى على الشيخ مصطفى منصور البجوري إلى أول عنكبوت، وحصل فرقة بين الشيخ عشان ظروف عمله وكده، فالشيخ توفي رحمة الله عليه. وحكى لي أنه هو يعني راح للشيخ الزيات رحمة الله عليه، وكان هدفه أنه يكمل خاتمة الصغرى.
نعم.
الشيخ كان محب للشاطبية، والشاطبي يعني بطريقة لا تتصور،
وده باين في لقاءاته الإذاعية
طبعا،
دايما استشهاداته حاضرة. و
يعني كان يحب يقول لي أنا إن شاء الله أحشر على قدم الشاطبي والبخاري إمام القرآن والسنة حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقرأ قرأ إلى سورة العنكبوت زي ما تحضرك توفي يا شيخ مصطفى المنصور الباجوري رحمة الله عليه. ثم لما راح يقرأ على الشيخ الزيات، الشيخ الزيات دعاه ليقرأ عليه ختمة في العشر الكبرى. هو قال لي كده الشيخ عبد الحكيم في آخر مجلس جلسنا في يوم الأحد، آخر مجلس جلس فيه في جامع الأزهر الشريف، قال لي والله لولا ما الزيات قال لي اقرأ الكبرى ما كنت قاري. أنا كان همي كله أخلص العشر الصغرى، لأن أنا بحب الشاطبية ألا ما تتخيلش قد إيه.
نعم شاء الله.
حتى فوق ده كله كمان مش بس على الشاطبية والدرة ولا الكبرى، الشيخ كان يحفظ غالب صحيح البخاري
ما شاء الله.
غالب كان وكان دايما يقول لي إن كان لي صلة بالدكتور أحمد عمر هاشم، حضرت كنت أحضر مجالس في شرح البخاري، فكان هو يحب الشيخ جدا وطلب مني إن أنا أحضر له شرح صحيح بخاري الدكتور أحمد عمر هاشم. فكان يقول لي إيه، يقول أنت عارف يلا اللي فاتني من الشيخ الزيات حاجة واحدة، إن أنا أخذ منه إجازة في صحيح البخاري.
الشيخ الزيات،
الشيخ الزيات قلت له الشيخ الزيات
كان يعني كان معك كمان مجاز البخاري؟
قال لي كان حافظ البخاري ومسلم ومجاز بيه. قال لي ده الحاجة الوحيدة اللي فاتتني من الشيخ الزيات، وما شاء الله ومع ذلك يعني حتى أنا قلت له يا سيدنا الشيخ أنا حفظت بفضل الله سبحانه وتعالى من 2011 إلى الآن حفظت ما يقرب من 3000 حديث في صحيح البخاري وأكمل إن شاء الله. فقال لي يعني أنت حافظ حديث هرقل؟ قلت له حافظه بس سيدنا أنت عارف الحديث طويل ونقسمه لفقرات. فقال لي دي أنت بتفكرني بنفسي مع شيخ الشيخ الزيات، أنا أتمنى أن يرجع بي الزمن والله ما عشان الدنيا ولكن عشان أجلس تحت قدمه نور الله قبره ورضي الله عنه.
ربنا يبارك فيك في عمرك. انت حضرتك بتذكرني بالقدامى من القراء كانوا يحملون الكثير من العلوم والناس بتظن ان هم قران وبس.
صحيح.
طب ناخد اتصال من الدكتوره مي. دكتوره مي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك دكتوره مي. دكتوره مي وانا بنشر البرومو بتاع الحلقه للاصدقاء معايا على الوصف، فحضرتك كنت من الاصدقاء وبعت لحضرتك رساله.
نعم.
حضرتك رديتي عليا واخبرتيني ان حضرتك بتربطك علاقه بفضيله
الشيخ عبد
الحكيم عبد اللطيف.
نعم حضرتك.
انا مش حابب نسمعها من حضرتك يعني.
سبحان الله. انا يعني اول ما سبحان الله يعني اول ما قبل ما ناخد الشقه يعني اللي انا كنت فيها ساكنه حضرتك بصيت انا سبحان الله انا دخلت يعني الشقه العماره بتاعت الشيخنا يعني حضرتك في الدور اللي كنت انا في الدور الثالث وهو كان لسه في يعني فوق في الدور فوق السابع او الثامن حاجه زي كده. فحضرتك انا سبحان الله يعني اول ما دخلت بمصباح يعني كانت حتى سبحان الله كانت الشقه ما فيهاش نور حتى ان انا اتفرج يعني انظر اليها يعني عشان خاطر اعمل استخاره ان انا اخدها او ما ناخدهاش يعني سبحان الله. ففعلا انا عجبتني وهي بالمصباح يعني انا اتفرجت عليها بالمصباح فقط لا اكثر ولا اقل وعملت استخاره عليها. بصيت لاني رايت نفسي في المنام انا كل ما بدخل حجره من حجرات تلك الشقه تضيء لوحدها بدون اي يعني بدون اي شيء يعني كل ما ادخل اوضه او ركن من الشقه تضيء. سبحان الله علمت بعد كده ان انا الشيخ عبد الحكيم يعني ساكن معانا في العماره وقد ايه كان يعني سعادتي كانت غامره وهو على زي ما الشيخ يعني كما تفضل يعني ان هو فعلا اول خلق كان بيتميز به الشيخ هو التواضع. كان دمس الخلق لابعد درجه من
حضرتك التقيتي بيه طبعا اكيد في الاسانسير.
نعم يا شيخنا. نعم انا فعلا يعني شفته اكتر من مره وكنت يعني اول ما علمت ان هو الشيخ يعني وتاكدت من الشخصيه تحدثت معاه وقلت له انت فلان الفلاني. قال نعم اتعلمين الدكتور المعصراوي. قلت له نعم. قال لي انا شيخه. قلت له اهلا بحضرتك يا شيخنا. وسبحان الله كان يعني كميه التواضع اللي في فيه وفي خلقه فعلا كان خلق يمشي على الارض او القرآن يمشي على الأرض حتى السم يعني حتى سبحان الله حتى لا أنسى كمان كمية التلاميذ اللي كانوا يأتوا إليه صباحا كما تفضل الشيخ يعني الساعة حوالي السادسة صباحا يطلعون وينزلون عليه وهو يقرئهم القرآن ولا أنسى إذاعة القرآن الكريم لما كانت بتبعت سبحان الله يعني السيارة لتأخذ الشيخ إلى الإذاعة. لا هو وسبحان الله حتى معاملته أيضا مع الجيران مع حتى البقالة اللي تحتينا كان بيأخذ منهم كل شيء، وتذكر يعني البقال كان يعني يقبل يده ويقول نورتنا يا شيخ، وكان يعني كان حتى كمان على سبحان الله على عظمة الشيخ وكان على كبر سني اللي كان دايما في خدمة أهله. يعني أنا دي أنا خدتها برضو على سبحان الله، يعني تعلمتها من فضيلة الشيخ سبحان الله، يعني إن هو كان فعلا على خدمة أهله بينزل يقضي حاجاتهم. لا ما شاء الله
يعني فعلا يعني كان بينزل
ويأتي
لهم بالاحتياجاتهم.
نعم نعم، وكان يعامل جيرانه أحسن معاملة فعلا. يعني أنا يعني سبحان الله يعني أنا بغبط كل من خالط الشيخ بقراءة، كل من خالط الشيخ بكلام، لأنه فعلا سبحان الله إن إحنا يعني صغار في السن عنه، إلا إنه هو كان عنده كمية احترام للصغير والكبير غير يعني غير عادية سبحان الله، زي ما يكون بيعظمنا يعني. وهو طبعا يعني عظيم القدر، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يتغمده بواسع رحمته ويحشوه في الفردوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يوشكنا به على خير يا رب، ويجعلنا من أمثاله. وإن كان هو سبحان الله هو جبل أشم يعني لا نستطيع أن نصل إلى تلك القمم يعني، سبحان الله يجعله كله في ميزان حسناته والله. يعني أنا يعني شيخنا سبحان الله في ناس تقدر تتعلم من كلامهم وفي ناس تتعلم من خلقهم، هو فعلا كان معلما بالخلق أيضا يعني سبحان الله،
بالأفعال
كان قرآن
وليس بالكلام.
نعم حضرتك، نعم حضرتك، هو فعلا كان بالقرآن، فعلا كان خير يعني خير من حمل القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته والله.
أقول هنيئا لحضرتك جوار الشيخ،
الله يبارك في عمر حضرتك، الله يبارك في عمر حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك وإن شاء الله يجعل عينه
مرافقة الشيخ.
نعم أمين يا رب العالمين، الله يخلي حضرتك، جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاكم ربنا فيك، أنا اللي بعضكم بقى على هذا يعني. شيخنا ربنا يبارك فيك، سؤال وممكن يكون حد مشاهدين الكرام اللي بيتابعونا دلوقتي عايز يسأل بس مش عارف يوصل لنا، ليه تأخر الشيخ في تقلد منصب شيخ المقارئ المصري، يعني شيخ المعصراوي تلميذ الشيخ، ورغم كده كان دكتور المعصراوي وهو من هو يعني صلى بارك في عمره وفي علمه ونفعنا بعلمه، كان شيخ المقارئ، وشيخ عبد الحكيم عليه رحمة الله كان شيخ مقرات الأزهر. فإيه سبب تأخر تقليد الشيخ لهذا المنصب؟
سبب تأخره الصفة التي ميزت
هي
الزهد،
الزهد والتواضع.
لأنه كما كان زاهدا فيما في أيدي الناس من مال ومن جاه، كذلك كان زاهدا في المناصب.
نعم.
قراءة المشايخ المقارئ المصرية عرضت على الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه 3 مرات، وتقليد الشيخ المعصراوي بارك الله في عمره ونفع بالإسلام والمسلمين في المرة الثانية، دي كانت المرة الثانية اللي تعرض فيها مشايخ المقارئ على الشيخ عبد الحكيم.
المرة الأولى،
المرة الأولى بعد وفاة شيخنا الشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه،
عليه رحمة الله،
ويعني وجاوا للشيخ عبد الحكيم يعرضوا عليه المنصب فقال لا ما امسكهاش وشيخي عايش.
نعم.
شيخ رزق خيل حبة
عليه رحمه الله، يعني
اكراما لشيخه رحمه الله عليه، مع انه ما قراش عليه القران وانما تلقى عليه الرسم.
نعم.
في معهد القراءه، لكن احتراما للشيخ ولقيمته رحمه الله عليه. وبعد لما يعني مات الشيخ رزق خيل حبة رحمه الله عليه عرضت عليه المشايخ المره الثانيه. هو الحقيقه انه السبب الرئيسي في رفض الشيخ عبد الحكيم للمناصب هو زهده فيه.
نعم.
حتى انه انا حضرت الامر ده لما حصل عرض على المشيخ المرة الثالثة، اللي اقنع الشيخ المعصراوي الشيخ عبد الحكيم بالمشيخة وتوليها الشيخ المعصراوي، قال لابد يا شيخنا انت احق الناس بيها، ولولا ما انت احق الناس بيها ما كانت تأتي لك للمرة الثالثة.
نعم.
اقبلها لانك انت شيخ للكل، ودي حقيقة
يعني. طبعا دي حقيقة.
ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم هذا المنصب بالشيخ عبد الحكيم.
نعم. أحسنت أحسنت شيخنا. أنا عندي أسئلة كثير جدا 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 جدا، وأخونا أيمن نبراوي مخرج البرنامج يقول أن الوقت انتهى وأنا ما شعرت بهذا الوقت، فأستسمح فضلتك في لقاء آخر إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، ده شرف لي والله. ونكمل الكلام عن فضيلة الشيخ ونفتح بقى اتصالات لمشاهدينا الكرام للي ليه سؤال لحضرتك عن الشيخ.
جزاكم الله
خير. اخذ هذا الوعد على الهواء.
طبعا ان شاء الله تحت امرك في اي وقت.
ربنا يرفع
خدمة قدرك. القرآن واخي وخدمة لسيدنا الشيخ عبد الحكيم.
الله يرفع قدرك شيخ احمد. في نهاية الحلقة بشكر فضيلة الشيخ احمد محمد منصور اخر تلامذة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، جزاك الله خيرا. وانا سعيد جدا بوجودي معك في هذا في هذه الحلقات.
بارك الله فيك،
ربنا يرفع قدرك.
الله خير من اهل القران،
واجعلنا واياك والسامعين من اهل القران الذين هو اهل الله وخاصته. كما أشكر الأستاذ عمر عبد الحكيم والدكتورة مي على المداخلات، وشكر خاص لحضراتكم لمتابعتكم هذه الحلقة، وشكر لفريق العمل وعلى فريق العمل في هذه الحلقة أخونا أيمن نبراوي بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم مع موضوع جديد خاص بالقرآن، ويوم الثلاثاء مع فضيلة الشيخ أحمد محمد منصور. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف النهار بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. قف النهار بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رد الوجه وهود ما استطاع تحرفها، وفق فؤادك إنها النفحات.